كنت تنير الدرب للخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله القوي القدير وصلى الله وسلم على عبده البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآدم وحواء ومن ولد من المؤمنين والمؤمنات. أما بعد فإننا في القصص الحق نتأمل ما يقص علينا مولانا الحق على لسان رسوله المبعوث بالحق صلى الله عليه وسلم. وقد مررنا على قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا أن فعل الأمر عندما يأتي من الله فهو طاعة وإن ترك ذلك الأمر معصية وإن رد الأمر على الآمر كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى فكان عاصيا بمعصية الجسد واستكبر فكان عاصيا معصية القلب وجاوز المعصية إلى الكفر وكان من الكافرين والمعاصي بريد الكفر. فالتساهل بالذنوب ولو كانت صغائر خطر ومصيبة على الإنسان، بل المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يخشى سقوطه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره أي لا يبالي به بالا. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وأمور الخير مرتبط بعضها ببعض يؤدي صغيرها إلى كبيرها وقليلها إلى كثيرها، كذلك الشر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله ومن هنا قالوا المعاصي بريد الكفر أي رسوله المنذر بمجيئه، فاحترز واحترز من المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. وربط الحق تبارك وتعالى معصية البدن بمعصية القلب، وقال إن سبب عدم الانقياد بالسجود البدني وجود كبر في القلب والباطن. هذا الكبر هو المرض الذي دب في قلب إبليس وعلمه الله منه، وهو المراد في أحد الأقوال بقوله للملائكة أعلم ما تبدون أنتم من استفهامكم واستنبائكم وما كنتم تكتمون مما أسره إبليس في نفسه. فقد أسر الكبر، ويروى أنه كان يمر بتكوين جسد آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ فيه الروح، ويقول إن سلط علي هذا الخلق لم أطعه وإن سلطت عليه أتعبته. وأسر في قلبه الكبر وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والكبر مرض عضال شنيع شديد، رأيت كيف كانت نتيجته، فهو من أصول المعاصي. فمن أول ما فعل من المعاصي من عهد خلق أبينا آدم الكبر، إباء إبليس للسجود لآدم كبرا، فالكبر رأس من رؤوس الذنوب. اقترن هذا الكبر بحسد إبليس لسيدنا آدم، كيف فضله الله عليه. وكل من يكره تفوق الغير عليه فهو على خطر جراف وانحراف وراء التأبي على أمر الله تبارك وتعالى والمخالفة لما يحبه منه. طهر الله قلوبنا عن دنس الكبر. والكبر أن يرى أي مخلوق أنه خير وأفضل من الآخر، وذلك أن الله جعل الخير منوط بالخواتيم وهي غيب، فمن أين تجزم أنك أفضل وأنك خير؟ وفي خطره جاءنا في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما أعظم هذا الحديث، اسمعه يا سامع قصص الحق. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، ما أعظم هذا. الجنة التي أخرج أباك منها صاحب الكبر، فإن تكبرت فلن تدخل الجنة إن لقيت الله وفي قلبك الكبر. فمن يقرأ مثل هذه القصص يجب أن يكون منتبها من تخلية باطنه عن هذا الداء، عن هذا المرض الخطير الذي يهوي بأصحابه في القيامة، تكثره النفس وتنميه، والعقل والإيمان يبعده وينحيه ويصفي العبد منه إذا صدق مع الله تبارك وتعالى. ولا يليق الكبر إلا بالله الواحد المتكبر، الذي التكبر كمال من كمالاته ووصف عظيم من صفاته العلى، لا يليق بغيره كائنا من كان. أبى واستكبر وكان من الكافرين، حذرنا الله من رفض الطاعات أو المأمورات، وحذرنا من سببها وأصلها وهو مرض القلب ووداء الكبر، وأخبرنا بأن النتيجة كفر والعياذ بالله تعالى، إذا اجتمعت معاصي الجوارح مع معاصي القلب أدت إلى الكفر. فيجب أن نحترز عن جميع الذنوب ونبني حياتنا على هذا الاحتراز الحسن، ونتذكر أن المعصية هي سبب الخروج من الجنة وسبب أنواع الاختبارات التي اختبرنا بها على ظهر الأرض. فإن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وإن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أبى واستكبر وكان من الكافرين. حلو. والأصل الثاني للمعصية الحرص، وهو ما حصل وقت النسيان من أبينا آدم، ما سيأتي الكلام عليه في الآيات المقبلة من أنه أكل من الشجرة. هو الرأس الثالث للمعاصي الحسد، وذلك ما حصل عند أول ما سكن أبونا آدم الأرض وجاء أولاده، فكانت أول معصية من بني آدم معصية ابن آدم مع أخيه، اللذين قص الله علينا قصتهما في الكتاب العزيز: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فحسد أخاه حتى أداه ذلك إلى قتله والعياذ بالله. فصار الكبر والحرص والحسد أمهات المعاصي، الأسباب الأولى لمعصية الله تبارك وتعالى، يجب أن نحترز منها ونحذرها ونبتعد عنها. اقرأ الآية وأنت متصل بالغاية مفكر فيما فيها من هداية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فكن مسارعا إلى امتثال أمر الله، متذللا لعظمة الله، تلحق بأفق الملائكة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فاحرس نفسك واحرس أهلك وولدك وأصحابك ومن تقدر عليه من الإباء والكبر، فإنه يؤدي إلى الكفر واللحوق بإبليس الرجيم والشياطين. قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل هو دواء الكبر أن يفكر الإنسان في بدايته وفي نهايته، وأن يعلم أنه إن تكبر بشيء هو خير فقد أفسد ذلك الخير بمعصية الله تعالى، وإن كان بشيء ليس بخير عند الله فالكبر به سفه، وأن كل ما يتكبر به من ظاهر أو باطن عرض لأن يزول وأن يذهب وأن يتلاشى، وأنه تهينه حمى ساعة وتقتله شرقة وتوذيه بقة وتنتنه عرقة كما ذكر سيدنا علي، إلى غير ذلك من معالجة داء الكبر الذي يحتاج إلى حسن معالجة قبل أن يموت الإنسان وفي قلبه ذرة من كبر فيحرم دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر. ويعينك على ذلك تأمل أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعه وتذلله، والأنبياء والمرسلين والعباد المقربين، لتعرف نفسك من أنت ولتقتدي إن جهلت بمن عرف فتنجو. يقول تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم اسكن، وفيه إباحة السكنة وهي غير التمليك، فلم يملكه ويهبه الجنة بعد، وإنما يملك الله آدم ومن كان من بني آدم على الإيمان والتقوى نصيبهم من الجنة بعد انتقالهم من الدنيا. أما في مرحلة المقدمة هذه قبل خروجه إلى الأرض للقيام بأسرار الخلافة فإنه مجرد إباحة سكنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه السكنة اقترن بها إباحة وتكليف، فأما الإباحة فأن يأكل من أثمار الجنة ما شاء غير هذه الشجرة، وأما التكليف فاجتناب هذه الشجرة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك. فهل كانت خلقت معه قبل أن يدخل الجنة؟ وقد خلقت من ضلع أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيح أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وفي الكتاب العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها فسميت حواء. فهل خلقت قبل أن يدخل الجنة أو كانت بعد أن أسكن الجنة ثم كان وحده فيها والإنسان يانس بغيره من جنسه فخلق الله له حواء ليسكن إليها؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فكان وحي بعد أن أسكنه الجنة وبعد أن خلق له زوجه حواء. اختلف أقوال الصحابة في ذلك، أنها خلقت قبل أن يدخل الجنة أو أنها بعد أن دخلت الجنة. فجاء عن جمع من الصحابة أنه في الجنة كان يمشي وحده فاستوحش، فبينما هو نائم إذ خلق الله من ضلع من أضلاعه حواء. فسبحان المكون، سبحان المكون جعل خلق الإنسان والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن آدم وحواء لم يدخلهما شيء من ذلك، بل كان تكوين آدم من الطين ثم تكوين حواء بعروقها ودمها وعظامها وما فيها من ضلع من ضلع آدم في لحظة. سبحان القادر، سبحان القوي جل جلاله. فانتبه من النوم وهي أمام من أنت؟ قالت امرأة، لما خلقتي؟ أتي تسكن إلي؟ ما اسمها؟ تقول الملائكة. قال حواء. قالوا لما حواء؟ قال أنها خلقت من حي، وقد جعلها الله أما لكل حي من بني آدم بعد ذلك عليهم السلام. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أي جنة؟ هناك أقوال، ولكن كما علمنا من العهد في الألف واللام أن الجنة إذا أطلقت في القرآن وعلى لسان رسول الله فهي الجنة التي إليها المآل والمآب للمؤمنين، دار الثواب، هذه الجنة. أسكن أنت وزوجك الجنة، ولكن هذه إباحة للسكن دون أن يملكه الله الجنة، ولكن أشرنا إلى أن ذلك الملك يكون في العاقبة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كما قال جل جلاله. وجعل الله لهم فيها أن ينعموا فلا يبأسوا أبدا، وأن يشبوا فلا يهرموا أبدا، وأن يحيوا فلا يموتوا أبدا. جعلنا الله من أهل جنته. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هذه متابعة من التكريم من الكريم لآدم، ويتضمن ذلك إكرام بني آدم أجمعين. أسكن أنت وزوجك الجنة، فأسكنه جنة وأباح له فيها نعيمة، وكلا من حيث شئتما إلا شجرة واحدة حرمها عليه وانهاه عنها وأمره أن لا يقترب منها ولا تقرب هذه الشجرة. لم يعين اسمها، وإن جاءت أقوال في ذلك لا يترتب عليها شيء. الذي علمنا من الكتاب والسنة أن هناك شجرة من أشجار الجنة معينة أمر آدم أن لا يقربها، لم يؤمر بمجرد الأكل فقط، أن ينتهي عن الأكل فقط، ولكن قربها كله، لا أكل ولا انتفاع بشيء منها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. رزقنا الله الاعتبار والادكار والاهتداء بهدي ما أنزل على نبيه المختار، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا. Do 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 do